الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، نستفتح بفضل الله تعالى وتوفيقه سلسلة من حديث جديد ومن لون جديد ربما لم نسمعه من قبل، ألا وهو النظر إلى مقاصد السور. ننظر ما مقصود هذه السورة. في كل سورة من سور القرآن بعظمة الله تعالى وتوفيقه وعونه، حيث إن كل سورة من القرآن جاءت تبلغ رسالة مختصرة، لكنها فصلتها في آياتها وموضوعاتها، وذلك من عظمة كلام الله. هذا التفصيل موجود ومنشور في صفحات المصحف لمن يقرأ ويفهم ويتمعن ويتدبر الآيات. أما ذلك الهدف، ذلك المقصد الذي تتلخص فيه السورة، فهذا يحتاج إلى شيء من التدبر، يحتاج إلى تدقيق النظر. وما أجمل أن نقوم معا بهذا بعد أن ختمنا القرآن في رمضان، ولا نريد أن نهجره بعد رمضان، فلنحيا مع سوره سورة سورة، نتعرف على مقصدها وعلى هدفها الأساس والرسالة المختصرة التي شرحها الله تعالى في هذه السورة الكبيرة. على أن نتعاهد أن نقرأ السورة التي عليها الدور إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع الفاصل بين الجمعتين مرارا وتكرارا، على الأقل كل يوم مرة، أن نقرأها على مهل بطمأنينة بمحاولة للفهم، حتى إذا استوعبتم السورة مفصلة نأتي يوم الجمعة إن شاء الله في مثل هذا اللقاء فنجمع هذا الفهم وهذا التفصيل في ملخص السورة الذي يشير إليه عادة ذلك الاسم الذي وضعه الله على كل سورة، خص كل سورة باسم معين يشير إلى هدفها. لو أننا تدبرنا الأسماء جيدا لتوصلنا إلى مقصود هذه السورة، فيما تتكلم، ماذا تريد أن تقول لنا، أو بلفظ آخر ماذا يريد الله منا من خلال هذه السورة. فنحوي القرآن عندنا في سطور في قلوبنا ملخصة سوره، كل سورة فيما يقارب السطر، فهذا يسهل علينا فهم القرآن. وهذا مقصد عظيم سمى به بعض العلماء كتبه، وأفرد فيه بعض العلماء كتبا وأبحاثا مخصوصة كما فعل الإمام السيوطي رحمه الله، فقال مقاصد السور، مصاعد النظر في مقاصد السور، أي نعلو بنظرنا لندرك مقصد السورة. وتكلم في هذا بعض المفسرين في تفاسيرهم، وعلى رأسهم الإمام البقاعي رحمه الله تعالى في كتاب له سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، والإمام الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه في كتابه المفترى عليه، في كتابه الذي افترى الناس على هذا الكتاب، كتابه الجليل الذي لم يفهم صوابا من كثير من الناس، في ظلال القرآن، تكلم في هذا كلاما جيدا رائعا لمن أراد أن يرجع ويتوسع. أحبتي الكرام، أول سورة حبان الله بها في المصحف، وترتيب سور القرآن بهذا الترتيب المصحفي هو من عند الله، الله هو الذي أوحى بترتيب هذا المصحف بهذه الطريقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الترتيب، وإذا قرأ بهم في الصلاة قرأ بهذا الترتيب، وحينما كان يراجعه جبريل في العشر الأخير من رمضان من كل عام ما نزل عليه من القرآن، كان يقرأ على شيخه جبريل ويسمع عليه بهذا الترتيب، وهو الترتيب الذي رتب الله به سور القرآن في اللوح المحفوظ. اعلموا هذا جيدا، وإن كانت هناك آراء أخرى إلا أن هذا هو الرأي الذي رجح عند العلماء والذي تؤيده الأدلة والبراهين. تقرؤونه في الكتب أن ترتيب سور القرآن توقيفي وليس اجتهاديا، يعني أوقفنا الله على هذا الترتيب، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر باجتهاد آخر، هذا هو الرأي الصحيح. فأول السور في المصحف سورة الفاتحة، والله تعالى سمها سورة الفاتحة، وقيل عنها فاتحة الكتاب، وتسمى عند جمهور العلماء أيضا بأم القرآن وبأم الكتاب، وتسمى بالسبع المثاني، ومعنى المثاني أي التي تقرأ كثيرا، فهي أكثر سورة تقرأ في الناس، فإنها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، فانظر كم ركعة تركعها كل يوم من فريضة أو سنة أو نافلة، وبعددها قد قرأت سورة الفاتحة، لم تقرأ غيرها بهذا القدر عادة. فتسمى السبع أي سبع آيات، والمثاني يعني يثنى هذا القدر من الآيات بالقراءة، يعني يطوى نطويها بالقراءة مرارا وتكرارا كل يوم. وتسمى بالرقية وبالشفاء، وذلك لأن صحابيا جليلا كما ورد في الحديث الصحيح، صحابي جليل رقى بها لديغ عقرب، رجلا كانت قد لدغته عقرب، فرقاه هذا الصحابي بسورة الفاتحة اجتهادا من عنده، فشفاه الله تعالى وقام ونشط كأنما نشط من عقال، يعني كأنما فك من عقال من رباط، لأنه كان مربوطا برباط وفك منه فقام نشيطا بحمد الله بسبب قراءة سورة الفاتحة. وظل الإمام ابن تيمية رحمه الله 40 عاما لا يعالج نفسه ولا يمرض نفسه إلا بسورة الفاتحة وتكفيه والحمد لله. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابي أقره على ذلك، وأثبت للأمة أنها رقية عظيمة لمن أراد أن يرقي بها نفسه أو غيره، فسميت بسورة الرقية، ولأن الله شفى بها فسميت بسورة الشفاء، ويقال لها سورة الحمد لأنها بدأت بالحمد لله رب العالمين، وهي أول سورة من الحوامد، وهن عدة في القرآن، منها الفاتحة ومنها الأنعام ومنها الكهف وهكذا، وسبأ عدة سور في القرآن بدأت أو بدأت بقول الله تعالى الحمد لله، فتسمى بالسور الحوامد، وعددها في الآيات اتفاقا أي باتفاق العلماء وإجماعهم 7 آيات لا تزيد ولا تنقص، لأن الله عدها في سورة الحجر، قال الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، سماها 7 من المثاني تحديدا. وقال بعض المفسرين والقرآن العظيم هي الفاتحة أيضا، ولذلك ضم هذا الاسم إلى أسمائها. أعدد هذه الأسماء الواردة إشارة إلى أن كثرة الأسماء تدل على عظم الشرف، فسورة الفاتحة سورة عظيمة يدل على ذلك تعدد أسمائها، وقد سميت كذلك في حديث ربنا عز وجل في الحديث القدسي، سميت بالصلاة، واستنبط العلماء هذا حيث ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2، ثم فصل ذلك وشرحه وبينه فقال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2، ثم ذكر سورة الفاتحة، فقال العلماء: إذن تسمى أيضا بسورة الصلاة، ولأنها هي السورة الوحيدة الواجب قراءتها في كل صلاة، ولا تصح صلاة بدونها، فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي صلاة ناقصة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة سورة جليلة، فضلها عظيم، هي السورة التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولقد آتيناك، أي أعطيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، والامتنان عادة يكون بالشيء العظيم وبالنعمة الكبيرة، فهذا يدل على عظم قدر سورة الفاتحة. اسمها الرسمي الشرعي التوقيفي الفاتحة، وإن كانت أسماء أخرى لها مستندها أيضا، لكن الاسم الذي عرفت به في العالمين هي الفاتحة. وأكثر الأسماء ترديدا وإطلاقا على هذه السورة هو الفاتحة. إذن هذه السورة فيها فتح، تفتح شيئا ما، هذا من خلال اسمها. حينما نقرأ أو نطالع ذلك الحديث القدسي ندرك ماذا فتح في هذه السورة وبها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد أن يفهم سورة الفاتحة فلا أجد له أعظم من ذلك الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن في سورة الفاتحة وأحدنا يقرأها فهو يكلم الله بشيء والله يجيبه بشيء، هو يقول كلمة والله يقول له كلمة. من استشعر هذا الحوار وحضور الله معه وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة لا شك أنه يخشع، لأنه يدرك أنه في حضرة الله وأنه يكلم الله وأنه يكلم الله والله يسمعه، وأن الله يجيبه وإن كان هو لا يسمع الله. مشهد عظيم في حضرة الملك الكريم سبحانه وتعالى أكلمه، هذا شيء طبيعي أن يكلم العبد سيده، وهذا شرف عظيم أن يسمح لي بمحادثته وأن يعلمني كيف أكلمه، ثم هو يجيبني أيضا، هذا شرف فوق شرف، رزقنا الله وإياكم هذا الفهم وهذا الخشوع. الحمد لله رب العالمين على كل ما أنعم به وعلى كل ما فعل وعلى ذاته، إذا نحمد الله على ذاته أنه رب واحد ولم يترك المجال شتاتا ومشاعا فتنازعنا الآلهة، وكل له فينا رأي وكل له علينا حكم. هذه في حد ذاتها نعمة أن كان واحدا، ولذلك يقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أي لأنه وبأنه لم يتخذ ولدا، أحمد الله على أنه لم يتخذ ولدا ينازعه فيا. وتعلمون ماذا يفعل أبناء الملوك؟ ولم يكن له شريك في الملك، أيضا ينازع شريكه فيا ويخونه فيا فأكون ممزقا بين الاثنين. ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن ذليلا سبحانه وتعالى، بل هو العزيز، لم يكن ذليلا ليحتاج إلى ولي يتولاه، بل هو يتولى غيره يتولى الكل ولا يحتاج إلى ولاية أحد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. تباركت يا ربنا. فالحمد لله على ذاته، والحمد لله على صفاته، والحمد لله على أفعاله وإنعامه. الرحمن الرحيم، حينما أحمد الله هكذا، الله يقول بما يسمعه الكل وبما نعلمه من خلال هذا الحديث، يقول حمدني عبدي. وإن كان الخلق جميعا يحمدونه في ساعة واحدة، فلا يغيب عنه حمد حامد بسبب صوت حامد آخر يعلم حمد الجميع، ويجزي كل واحد بقدر حضوره في حمده لله. واحد يقولها وهو غافل، واحد يقولها وهو حاضر، واحد يقولها وهو بين هذا وذاك. رزقنا الله الحضور والتفكر عند ذكره. الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، كلمتان جمعتا كل أنواع الرحمة، كل أنواع الرحمة، وتحددان لنا من ربنا. ذلك رب العالمين هو رب، فهو أعلى. كيف نعامله وكيف يعاملنا؟ ورب الأسرة تعلمونه، رب الأسرة ربما ينعم وربما ينتقم وربما يكرم وربما يقهر، فكيفية ربوبية الله لنا كيف هي وبأي شيء تكون؟ بالقهر أو بالعفو؟ بكامل الرحمة، بمنتهى الرحمة، بالرحمن الرحيم. لا تبقى رحمة بعد هاتين الكلمتين، كلمتان جمعتا كل أصناف وألوان وأنواع الرحمة. أي أنا ربكم بالرحمة الشاملة العامة للدنيا والآخرة. فما بكم يا خلق من رحمة إلا وهي من عند الله، والحديث في ذلك معروف مشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم الرحمة 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلق، ليس الناس فقط بل الخلق كلهم، به يتراحم الخلق، حتى إن الدابة، وهي ما نسميها بالبهيمة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. ذلك المنظر من الرحمة هو جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله، جزء من رحمة الله، جزء واحد فقط، واحد على 100. كفى الخلق جميعا في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، كفى الخلق جميعا بأنواعهم وأصنافهم، فما بالك 99 جزءا؟ وادخر 99 جزءا لعباده المؤمنين في الجنة. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. الرحمن الرحيم كله رحمة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هو الملك يومها، وفيها قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، لأن المالك هو من ملك الشيء، أما الملك هو من ملك التصرف في الشيء. فلكي ينبهنا الله تعالى أنه مالك من الملكية ليوم الدين، يوم القيامة، وهو الملك المتصرف في الأمور والحساب يومها أيضا. ولذلك ينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه. فهو مالك وملك، والقراءتان صحيحتان، يملك العين ويملك التصرف فيها، وهذا يطمئن، يطمئن المؤمنين والمظلومين والمستضعفين أن حقك لن يضيع، وإن ضاع في الدنيا وانتهت الدنيا على ذلك فإن يوم القيامة تختلف الأمور وتصير في أرض الحشر والنشور بين يدي الملك الواحد الذي لا يملك معه أحد شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يغني مولا عن مولا شيئا، فيطمئن صاحب الحق الضائع. ولعله ينتبه ذلك الظالم حينما يدرك هذا المعنى ويعلم أن الله القوي هو المالك والملك يوم القيامة، فمهما ظلمت غيري في الدنيا فمن لي في الآخرة، مهما وجدت من يدافع ويدفع عني في الدنيا ومحاكمها فمن يدفع عني بين يدي الله يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يعني لا أحد، لا أحد. ذلكم الرب العظيم فتح لنا هذه النافذة من خلال هذه السورة لنتعرف عليه بهذه الصفات الجامعة. هو رب العالمين كلهم، يربهم بنعمته وبرحمته الكاملة، ويوم القيامة هو المالك والملك، فلا ظلم يومها، وبالتالي وجب له الحمد ووجب له الثناء العظيم والحسن. أعظم صورة لحمد الله وأجمل شكل لشكر الله أن تعبد الله وحده لا شريك له، أفرده بالعبادة، أفرده بالألوهية، هو ما نسمع عنه التوحيد، كلمة طوافة بنا نسمعها كثيرا، ولكن كثيرين لا يفهمونها، ولكن كثيرين يبالغون في تفصيلها. إنما هي سهلة بسيطة ميسورة. التوحيد لله أعظم شكر لله. فلما قال الحمد لله أي الحمد واجب عليكم لله، كيف يا ربي؟ قل واعمل، قل وافعل، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الكيفية. كما يقول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى لكم الشكر، فقابل بين الكفر والشكر. كذلك الحمد يكون بالعبادة، وعدم الحمد يكون بالشرك والعياذ بالله. الحمد يكون بالتوحيد، وعدم الحمد يكون بالشرك بالله عز وجل وهو الغني عن ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. أحبتي الكرام، العلاقة بيننا وبين الله تعالى لا تتخطى أمرين اثنين أو حالين اثنين، كل واحد منا كذلك، أنا مع ربي وأنت مع ربك، كلنا مع الله في حالين أو في أحد حالين اثنين. الحال الأول أنني أفعل ما كلفني الله به، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله، كتب عليكم الصيام، وهكذا ما كلفني الله به أعمله. أنا وأنت نحن جميعا مطالبون بأن نعمل هذه العبادة لله وحده لا شريك له. فلا أصلي ليقول الناس كذا، ولا أنفق ليقول الناس كذا، ولا أحج ليسمي الناس بكذا، ولا أجاهد في سبيل الله ليقال عني شجاع، ولا شيء. لا أبتغي بعبادتي التي كلفني الله بها إلا أن يرضى عني ربي، أمرتني يا ربي وأنا أطيعك، ولا أرى في ذلك غير الله، ولا أنظر إلى غير الله سبحانه وتعالى. الحال الآخر ولا ثالث لهما أن أكون أنا الطالب من الله تعالى، أريد شيئا، فإما أني أفعل لله أو أني أطلب، فممن تطلب؟ أطلب أيضا من الله. كل ما تحتاجه فاطلبه من الله عز وجل، وإن كان شراك نعل، رباط الحذاء، وإن كان شيئا يصغر في العين. ورد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفيهم قدوة لنا أن أحدهم كان يسترجع الله تعالى في شراك نعله، يعني إذا ضاع منه رباط الحذاء يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يقولها عند موت إنسان فقط وإزهاق روح، لا، يقولها في كل شيء ضاع حتى شراك النعل. إذا كان يسترجع في هذا الشيء الصغير أو الحقير يسترجع الله عز وجل، فكأنه يقول يا رب هذا الرباط منك وضاع مني إليك، أنت تعلمه وتعلم مكانه، وأنا أسترجع إليك لتعوضني عنه خيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إعلان أن كل شيء مبدأه من الله، وأن كل شيء مرده إلى الله. فمثل هذا لا مانع أبدا أن يسأل رباط حذائه من الله. ينبغي أن نتوجه إلى الله بكل شيء. ولا أحدثكم ولا أحدث نفسي عن صحابة ولا عن تابعين ولا عن أئمة صالحين، فربما أقول في نفسي وش جاب لجاب، وماذا يوصلني لهؤلاء القمم الصحابة؟ لا يا أخي، والله سمعنا عن أناس من أيامنا من أهل زماننا كانت لهم حاجة فطرقوا الأبواب المشهورة المعروفة كأبواب الطب في المرض مثلا، طرقوها وسألوا فيها وكذا ولم تقض حاجتهم، فكأنهم وصلوا إلى درجة من اليأس فلجأوا وسألوا، فقيل لهم هناك شيء آخر لم تجربوه؟ سألتم الله؟ ربما يقول بعضهم نعم دعونا كثيرا. كيف دعوتم؟ قل دائما أدعو الله. هو يدعو الله دعاء عابرا وهو يمشي في الطريق وهو يأكل، كلما ذكر مشكلته يا رب يسر، دعوة هكذا ربما لا تتجاوز حنجرته. لا، اطلب ربك من قلبك، قم لله والناس نيام والخلق نيام، ولا قائم إلا هو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت. قم لله بالليل وتطهر بالوضوء واجلس أو صل ركعتين وكلم الله، حدثه في مشكلتك يا ربي أنت ربي، وقلت وإياك نستعين، ولا معين لي غيرك ولا معين لي غيرك، أسأل من وأين أذهب ومن يقضي حاجتي غيرك؟ كلم ربك، قل لله يا ربي تعلم حالي وعلمك بحالي يغنيك عن سؤالي. كلم ربك بأي أسلوب بأي شكل، ولكن بأسلوب فيه أدب، بأسلوب فيه توقير، كما فتح الله علينا في سورة الفاتحة قبل أن يعلمنا الله تعالى الدعوة والطلب، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، علمنا الله أن نقول له أولا الحمد لله، وأن نذكره بصفات الكمال رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأن نذكر العلاقة التي تربطنا به، إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب نحن لا نعبد غيرك ولا نرجو سواك، فمن لنا غيرك؟ يا رب افعل كذا وكذا وكذا، اهدنا الصراط المستقيم. قدم لله تعظيما أولا، احمد الله وعظمه وكبره سبحه ويستحب أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ثم سل الله حاجتك واستعن بالله في أمرك، إن شاء الله تقضى لك حاجتك. والأمثلة على ذلك كثيرة عن السابقين، مسطرة في الكتب لمن أراد أن يراجع وأن يقرأ عن الصالحين في كل عصر، لكن يحدث بما جرى في زماننا ومن بني جلدتنا في هذه الأيام، حتى لا نستعظم المثال. إياك نعبد وإياك نستعين. فإما أن تكون قائما لله بما كلفك به، وإما أن تكون طالبا لنفسك فاطلب من الله. بهذا تكون قد وحدت الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا بك تسأل اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي سؤالك وقد فتح الله لك باب الجواب وأذن لك بالسؤال، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم معناه لغة أو ظاهرا أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى الجنة، كما استمعنا في الأحاديث أن رجلا نال الجنة بسقي كلب، وأن رجلا نال الجنة وبشر بها بمجرد أنه ينام وهو سليم الصدر لا يحسد أحدا ولا يحقد عليه، وهكذا. فنطلب من الله في كل ركعة من الصلوات أن يرزقنا الطريق القصير الموصل إلى الجنة، اهدنا الصراط المستقيم. وطبيعة هذا الصراط كما علمنا الله تعالى في سورة الفاتحة أن الصراط المستقيم هذا هو صراط العباد الذين ينعم الله عليهم ويهديهم ويحبهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي سورة النساء يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم هؤلاء الذين نطلب من الله دائما أن يصحبنا معهم في الآخرة بعد أن يرزقنا طريقهم في الدنيا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. فاليهود عرفوا الحق وخالفوه عمدا وعنادا، فلذلك غضب الله عليهم. أما النصارى ففيهم طيبة، طيبة قلب، فيهم شيء من المحبة للناس. فلما كان اليهود قبلهم أهل كتاب ومتعالمين يتظاهرون بأنهم علماء، صدقهم النصارى وتبعوهم فضلوا وراءهم، وكان ينبغي عليهم أن ينظروا أمرهم أهم صادقون أم كاذبون، فإن رأوا اليهود صادقين على حق كانوا يتبعونهم، وإذا أدركوا أنهم أهل باطل ومطل فكان ينبغي عليهم أن يخالفوهم، كما قال سيدنا سليمان عليه السلام للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا يسلم الإنسان نفسه لأحد إلا لله تعالى أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، إنما أن نمشي وراء الناس هكذا دون نظر دون تدبر دون مراجعة فهذا لا يصح أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل يؤخذ من كلامه ويرد، أو قال ويترك، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يؤخذ كل كلامه لأنه رسول مبلغ عن الله ومعصوم من الخطأ والزلل والنسيان. هكذا أحبة الكرام سورة الفاتحة فتح الله علينا فيها. وتعلمون أن رد الإمام في الصلاة إذا نسي آية أو نسي آية يسمى استفتاحا، نستفتح على الإمام فنلقنه الكلمة الصواب والآية التي نسيها، استفتاح. فهذا فتح من الله علينا، عرفنا بذاته وعرفنا كيف نسأله وعرفنا طبيعة العلاقة بيننا وبينه، هو رب رحمن رحيم ونحن عبيد مستعينون به عابدون له لا نشرك به شيئا، بهذا تستقيم الحياة الدنيا وتسعد الحياة الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسمعنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فسورتنا اليوم سورة الفاتحة، سورة نزلت قبل الهجرة، فهي من السور المكية، وهذا أيضا على أرجح الأقوال، وهناك أقوال أخرى لكن هذا أصحها، لأن الصلاة فرضت في مكة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلا بد أن تكون فاتحة الكتاب قد نزلت حتى يصلي الناس بها. هذه السورة فتح الله علينا فيها بهذا الفتح العظيم، وفيها من المعاني الكثير والكثير. لذلك أدعو حضراتكم إلى مراجعة بعض التفاسير ما تيسر لكم، حتى تعرفوا من كنوزها وفتح الله فيها ما هو شيء كثير جدا. فإنها كما عبر بعض المفسرين سميت بأم القرآن لأنها احتوت على كل مقاصد القرآن، احتوت على كل مقاصد القرآن. وبلغة أخرى يعبر البعض فيقول هي كالملخص المختصر الشديد المفيد للقرآن الكريم، ويعبر البعض أنها كالشفرة للقرآن الكريم. ومن تطبيق ذلك، وهو كثير ولكن نذكر جملا من ذلك، قالوا إن القرآن فيه ما هو ألوهيات ونبوات وسمعيات، ذلك موجود في سورة الفاتحة. القرآن توحيد وعبادة وأخلاق، وهذا موجود في سورة الفاتحة. وهكذا ذكروا مقاصد وذكروا تطبيقها على سورة الفاتحة بما يضيق المقام عن تفصيله الآن. لكن هذه السورة سورة عظيمة مفيدة عظيمة جليلة، ينبغي أن نعيش معها كثيرا، وأن ندرك لماذا سميت بالفاتحة، لما فيها من فتح الله تبارك وتعالى على العباد بهذه المعارف التي ضل فيها كثير من الخلق. فالناس لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم بعقولهم، بل ضلوا، لم يهتدوا إلى معرفة الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد، بل ضلوا حتى عبدوا الحجر والبقر، لم يهتدوا إلى معرفة حقوق الله، وإن عرفوا الله تعالى بعقولهم أو اهتدوا إلى وجوده، لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى معرفة حقه وقدره العظيم، حتى جاء القرآن وأجاب على كل تلك الأسئلة، وأزاح تلك الضلالات، وفصل في تلك الشبهات التي شغلت فكرة الناس زمانا أو أزمنة طويلة مديدة، وأخذتهم إلى طرق بعيدة في الضلال، فلم يهتدوا فيها إلى الحق، إلى أن جاء القرآن الكريم. فنحمد الله تعالى على هذه النعمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم ارزقنا القرآن حفظا وتلاوة وفقها وعملا، اللهم ارزقنا القرآن الكريم حفظا وتلاوة وفقها وعملا، جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم علمنا منه يا ربنا ما ينفعنا، وأكرمنا بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى يشفع لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعلي بفضلك رايتي الحق والدين، وانصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، ومكن لأمة الإسلام تمكين حق وعدل لا إله إلا أنت رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.